بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إلى مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله تعالى وغفر له. ما زلنا في كتاب النكاح، وما زلنا في بيان الحقوق التي بين الزوجين، حق الزوج على زوجته وحق الزوجة على زوجها، والحقوق أيضا المشتركة والآداب وشيء من هذه الأحكام، وأيضا الترغيب في ما يتعلق بأداء الحقوق على أتم وجه وأكمله. وقفنا عند حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا أخبركم برجالكم في الجنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة: ألا أخبركم برجالكم في الجنة؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: النبي في الجنة صلى الله عليه وسلم، النبي في الجنة، والصديق في الجنة. والصديق هنا يحتمل أن يكون أبو بكر الصديق رضي الله عنه، لأنه هو الصديق، قال جل وعلا: والذي جاء بالصدق وصدق به. ويحتمل أن يكون جنس، وهم الصديقين، وذلك لما جاء في قول الله جل وعلا: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قال: والرجل يزور أخاه في ناحية مصر لا يزوره إلا لله في الجنة، لا يزوره إلا لله في الجنة. والمعنى بأن رجل يزور أخا له في الله، محبة في الله، لا لمصلحة دنيوية ولا لمنافع شخصية، وإنما حبا في الله جل وعلا. طبعا هذا ليس على سبيل الحصر، ليس على سبيل الحصر كما هي القاعدة، وإنما هذا ذكر بعض أنواع أهل الجنة. ثم قال: ألا أخبركم بنسائكم في الجنة؟ هذا الشاهد من إيراد الحديث في هذا الباب. ألا أخبركم بنسائكم في الجنة؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: كل ودود ولود. كل ودود، الودود التي تتحبب إلى زوجها وتتقرب إليه و تشيع المحبة في البيت وتتحمل وتصبر وشيء من هذا القبيل. قال: ولود، التي تلد الأولاد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وهذا لا يدل على أن العقيم لا تدخل الجنة، لا، وإنما المقصود هنا كثيرة الولادة، بمعنى أنها تكثر من الأولاد ولا تقف عند حد. وهذه رسالة إلى أخواتي بارك الله فيهن اللائي اقتصرن على طفل أو طفلين. النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو حبيبنا وسيدنا حثنا على كثرة الإنجاب، قال عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. ولذلك المقصود هنا بالولود التي تنجب الأولاد ولا تقف عند حد، الولود هنا يعني المكثرة للأولاد. ثم قال: إذا غضبت، يعني هذه المرأة، أو أسيء إليها، أو غضب زوجها، قالت: هذه يدي في يدك لا أكتحل بغمض حتى ترضى. الله أكبر. هذا بيان لحال ووصف امرأة من أهل الجنة، ودود، متحببة لزوجها ولأهل زوجها ولأقارب زوجها، ودود ولود، تحب الإنجاب وكثرة الإنجاب ولا تقف عند حد، مثلا إلا إذا وصلت إلى حد الإياس، أو وصلت إلى حالة لا تستطيع أن تنجب فيها مثلا. ودود ولود، إذا غضبت لأي سبب، حصل منها غضب سواء من نفسها أو من أمر خارجي، أو أسيء إليها، يعني أساء إليها شخص، زوجها مثلا، أبو زوجها، أم زوجها، أخت زوجها، أخو زوجها مثلا، أسيء إليه، صدرت إساءة إليه، أو غضب زوجها، زوجها غضب منها مثلا لأمر ما مثلا، قالت هذه يدي في يدك لا أكتحل بغمض حتى ترضى، الله أكبر، هذه من أهل الجنة، هذه من أهل الجنة. وهذه الصفات تدل على سمو أخلاق المرأة هذه، وعلى أنها امرأة من أهل الآخرة، وعلى أنها لا تلتفت إلى التفاهات أو هذا الإسفاف الذي يمارس في حقها. لأن وللأسف الشديد بعض النساء تقول لا لازم أخذ حقي، وربما ترد الصاع بعشر أصواع وليس بصاع واحد فتتجاوز. أو بعض النساء تقول مثلا لا إذا جيت اعتذرت لزوجي هذا ضعف مني وهذا يمكن يستغله أو شيء من هذا القبيل. هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، لأن هناك سنة كونية قدرية الله عز وجل جعلها في الخلق والعباد، وهي ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله أبدا. ما دام أن المرأة تعتذر أو المرأة تقول لزوجها يدي في يدك لا أكتحل بغمض حتى ترضى، وهي تراقب الله عز وجل وتأتي على نفسها، والله لا يرفع عنها الله عز وجل، والله لا يرفع عنها الله عز وجل. لماذا؟ لأن الله وعد ووعده الحق، ومن أصدق من الله قيل، ومن أصدق من الله حديث، ومن أحسن من الله حكما. لذلك بعض النساء للأسف يعني تمارس حياتها بشكل حدي، بشكل قائم على يعني عدم التغافل، عدم التغافر، ولذلك تجد حياتها جحيم. لكن المرأة الودود الولود المتحببة المتوددة التي مثلا لو أسيء إليها تترفع، تترفع. ليس كل من أساء إليك فرددت عليه تكون مصيبا، أحيانا السكوت أعظم جواب، أعظم جواب. ولذلك الله عز وجل يرفعك ويضع المقابل. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجل يشتكي بعض أرحامه ماذا قال له؟ يقول يا رسول الله لي أرحام أقارب أصلهم ويقطعونني، لا أصلهم ويقطعونني، أحسن إليهم ويسيئون إلي، أحلم عنهم ويجهلون علي. يعني يعيش حقيقة حالة صعبة مع أرحامه، ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما قال له عاملهم بنفس المعاملة، لا، قال استمر على ما أنت عليه، لأنك أنت بأخلاقك هذه تزاحم النجوم في عليائه، أنت بهذا التعامل تظهر هذا الإيمان المتربع على عرش قلبك، أنت بهذا التعامل تشير إلى نفس راقية وقلب طيب، لا تنزل إلى هذا المستوى، لأنك إذا فعلا قابلتهم بنفس الخلق اللي هم عليه استويت أنت وإياه. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلهم رغم القطيعة، وأن يحسن إليهم رغم الإساءة، وأن يحلم عنهم رغم الجهل. ثم ماذا قال له عليه الصلاة والسلام؟ ولا يزال عليك من الله ظهير ما دمت على ذلك. ما معنى ظهير؟ يعني نصير ومعين ومؤيد، فالله عز وجل يؤيدك بملائكته. هناك ملائكة أنت ما تراها، هناك ملائكة أنت ما ترينهم، يؤيدونك ويدعون لك ويستغفرون لك أمام هذا الخلق العظيم. ثم قال فكأنما تسفهم المل، لاحظ جانبين، جانب أن الله معك ويرسل ملائكة تؤيدك وتؤيدك، والجانب الآخر سبحان الله هذه المسألة الكونية اللي ذكرتها، يتقزمون أمامك كأنما تسفهم المل. المل هو الرماد الحار تضع في أفواههم وفي وجوههم، وهذا غاية التقبيح عند العرب لما يوضع الرماد في الوجه حاشاكم جميعا. فالمعنى بأن المرأة إذا تعاملت بهذا الرقي بهذا السمو وبهذه الأخلاق حصلت أمرين عظيمين، الأمر الأول الله معها، الله معها، الأمر الثاني هؤلاء يتقزمون وأنت ترتفعي، عملاقة بإيمانك، عملاقة بأخلاقك، عملاقة بقيمك، هؤلاء يتقزمون حتى هم الله عز وجل يقذف في قلوبهم وفي صدورهم الهيبة تجاهك. وهذه سنة كونية قدرية. ومن الفوائد أيضا عدم تأخير حل المشكلة، عدم تأخير حل المشكلة. ولذلك ماذا قال في الحديث؟ قال تقول هذه يدي في يدك لا أكتحل بغمض حتى ترضى. والمعنى أنه لا يأتي الصباح إلا وقد انتهى كل شيء، بمعنى إنهاء هذه المشكلة وحل هذا الأمر بالتسامح بالتغافر. وطبيعة الناس سبحان الله العظيم يعني إذا قوبلوا بمثل هذا الأمر يخجلون ويستحون، وأيضا تنتهي المشكلة. تنتهي المشكلة. المشكلة وين؟ لما يفسر بعض الناس الاعتذار ويفسر بعض الناس المسامحة يفسرون تفسير مغلوط على أنه ضعف، على أنه انكسار، على أنه كذا. وأخطر شيء لما يكون من الجانبين. لكن أهم شيء أنت وأهم شيء أنت، إذا فعلا تخلقنا بهذا الخلق لا تسألين عن المقابل، لا تسألين. لماذا؟ لأن الله يتولاك بالنصر والتأييد، وأيضا ربنا جل وعلا يعاقبهم بمثل هذا الصغار بمثل هذه القيمة إن لم يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى. والمعنى أن الإنسان يسارع في حل المشكلة، لأن سبحان الله العظيم طبيعة المشاكل إذا يعني لم تحل في نفس الوقت وفي نفس الظرف وطالت تصبح ورم كبير من الأورام الخطيرة التي لا يمكن السيطرة عليه، خاصة أن الشيطان ينفخ فيها. الشيطان الآن بالنسبة للمشاكل البسيطة ينفخ فيها ويكبرها تصبح ورم كبير. كذلك يدخل أهل الشر من النمامين والفسدة والحسدة، فيدخلون أيضا يضيفون أشياء حتى تكبر ولا يستطيع الإنسان السيطرة عليه. فحلها في نفس اللحظة إنهاء وإطفاء ودفن لمثل هذه المشكلة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، ولا تأذن في بيتي إلا بإذنه. رواه البخاري واللفظ له ومسلم وغيره. لا يحل إشارة إلى الحرمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يحل لامرأة. من أهل العلم من حمله على الكراهة، ومن أهل العلم من حمله على التحريم. والمعنى بأن المرأة إذا كان زوجها حاضرا موجودا غير مسافر، فإنها إذا أرادت صوم النفل فإن يجب عليها أن تستأذنه، فإن أذن صامت وإن لم يأذن لا تصوم. وبهذا تنال فضيلتين وأجرين وحسنتين عظيمتين. الحسنة الأولى طاعة الله جل وعلا فيما أمر، وطاعة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم فيما أمر. وحسبك بهذا حسنة. لما المرأة راغبة في صوم يوم الاثنين ثم تستأذن زوجها يقول لا، فقد أرضت الله أولا، وهذا الرضا يترتب عليه ماذا؟ الأجر والثواب. فالله جل وعلا يثيب الإنسان الذي اعتاد على أعمال صالحة ثم حال بينه وبين هذا العمل حائل أو مانع. يقول الله جل وعلا: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. يعني ما وصل إلى البلد الذي هاجر إليه، وقع أجره إلى الله على الله. الحديث: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. ولذلك مع هذا الرضا تنال الأجر. الأمر الثاني طاعة الزوج. وهذه الطاعة للزوج حينما يرى الزوج أن امرأته تمتنع عن صوم النفل إرضاء له، هذا مما يوثق العلاقة ويقوي المحبة ويزيد من التماسك الأسري. وهذا شيء مجرب، هذا شيء مجرب، ولذلك كلها مصالح. ولاحظوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام ما يأمر بشيء إلا فيه مصلحة محضة أو راجح، ولا ينهى عن شيء إلا وفيه مفسدة محضة أو راجح. اللهم صل على محمد. واضح؟ ولذلك عندنا ترتيب هذه المسألة كالتالي من حيث الصيام. أولا صوم الفرض الذي هو رمضان، هذا لا يجوز للمرأة أن تستأذن زوجها. لماذا؟ لأن هذا ركن من أركان الإسلام، هذا ركن من أركان الإسلام. والأمر الثاني أن صوم رمضان الواجب فيه مضيق. ما معنى مضيق؟ يعني ما يصرح إلا في هذا الشهر، ما يصرح إلا في هذا الشهر، إلا من كان عنده عذر يقضي بعد ذلك. إذا صوم رمضان لا يجب على المرأة أن تستأذن زوجها فيه. طيب، الثاني صوم الصوم الواجب غير رمضان، ما معنى الصوم الواجب؟ صوم النذر، صوم الكفارة، الكفارات مثلا، صوم قضاء رمضان، هل يجب على المرأة أن تستأذن زوجها؟ خلاف بين العلماء. من أهل العلم من ذهب إلى أنه لا، ما تستأذن. لماذا؟ لأن العلة وجوب الصوم، هنا المناط، قالوا لأن الصوم واجب وليس صوم نفل. القول الثاني والذي ذهب إليه الشافعي وغيره، قالوا نعم يجب عليها أن تستأذن. لماذا؟ قالوا لأن هذا الواجب موسع وليس مضيق. فعائشة رضي الله عنها كانت تقضي ما عليها من رمضان في شعبان، يعني بعد مرور 11 شهر أو 10 أشهر تقضي في شعبان رضي الله عنها، فدل هذا على أن هذا واجب موسع مثلا. وكذلك النذر وكذلك الكفارات. ولذلك قالوا بأن تستأذن زوجها إلا إذا ضاق الوقت. فإذا ضاق الوقت، يعني وصل يقولون في شهر شعبان يتضيق الصوم، يتضيق وجوب الصوم، فلا حاجة إلى استئذانه. يبقى قضية النفل، اثنين، الخميس، الأيام البيض وغيره، هذا لا بد من استئذان الزوج. ولذلك المصالح والحكم كثيرة جدا. قال ولا تأذن في بيتي إلا بإذنه، وهذا سبق أننا شرحناه فيما مضى. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المرأة لا تؤدي حق الله حتى تؤدي حق زوجها، حتى لو سألها وهي على ظهر قتل لم تمنعه نفسها. الله أكبر، حديث عظيم. المرأة لا تؤدي حق الله حتى تؤدي حق زوجها، حتى تؤدي حق زوجها. وهذا دلالة على أن حق الزوج عظيم، ولذلك أمر الله عز وجل به في القرآن وأمر به النبي عليه الصلاة والسلام. فحتى تكون المرأة قد أدت حق الله، يعني أتم أداء، هذا لا يكون إلا بعد أداء حق زوجها. وهذه المسألة فيها تفصيل. عندنا هناك حقوق لله محضة، هذه لا يستأذن فيها الزوج، مثل الصلاة مثلا، مثل صوم رمضان، مثل أداء الزكاة. الحج في كلام لأهل العلم، إن لم تجد محرما وزوجها مثلا، عفوا، إن وجدت محرما وزوجها لا يريد الذهاب، فهل له أن يمنعها أم لا؟ قولا، والراجح بأنه ليس له حق أن يمنعها ما دام أنه توفر المحرم، أب ولا أخ ولا ابن مثلا. قالوا ليس. لماذا؟ لأن الحج فريضة واحدة في العمر، عفوا، مرة واحدة في العمر فرضه الله عز وجل. و يعني ما دام أنها كانت قادرة ببدنها ومالها فيجب أن تبادر إلى الحج، لأن الراجح من قول أهل العلم أن الحج على الفورية. الأمور الأخرى حقوق لله عز وجل على سبيل الندب، لأن عندنا تعريف الأمر هو ما طلب، هو طبعا الأمر على نوعين، يعني بالنسبة للأوامر، أمر على سبيل الإلزام وأمر على سبيل الاستحباب، على سبيل الاستحباب. ولذلك قال في تعريف الأمر ما طلبه الشارع طلبا جازما، جازما. أما إذا كان الطلب غير جازم فهو من الندب، ولكن يدخل تحت مسمى الأمر. هناك حقوق مشترك. حق الزوج أوجب من الحقوق الأخرى التي لله على سبيل الندب والنفل إذا تزاحمت، إذا تداخلت. ولذلك الآن صوم النفل عبادة قربة إلى الله عز وجل، مشروع، يعني الإنسان ينبغي له أن يتعاهد، لكن حق الزوج أوجب. فإذا قال الزوج لا أنا ما أريد تصومين، ما تصوم. طبعا تنبيه إلى بعض الأزواج قد يعني يتعسف في هذه القضية، وكأنه والله أعطي سلطة، بحيث أنه طيب هو موجود لكن ما يحتاج زوجته، فلماذا تمنعها مثلا من الصيام؟ أنت ما تحتاج إلى الساعة 3 أو 2 أو 3 أو 4 في الدوام، وإذا صليت العصر نمت إلى المغرب مثلا، ما تحتاج زوجتك في هذه الفترة. فيكون هناك يعني توفيق. ولذلك الرجل الذي يعين زوجته على الطاعة يؤجر بإذن الله سبحانه وتعالى. قال حتى لو سألها وهي على ظهر قتب، على ظهر قتب. القتب هو الرحلة الذي يوضع على الناقة أو على البعير، مثل السرج الذي على الفرس. لم تمنعه نفسه، طبعا يعني غير متصور أن الرجل يطلب جماع زوجته وهي على ظهر قتب، لأنه ما يمكن. لكن أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين حق الزوج العظيم، وأنه لو طلبها وهي على مثل هذه الحالة أنه يجب عليها ألا تمنع، يجب عليها ألا تمنع. وعلى هذا يحصل يعني يحصل إيضاح وإظهار حق الزوج على زوجته بشكل عظيم، وأن المرأة إذا أعطت زوجها هذا الحق الذي في الفراش فإنها قد أدت حق الله جل وعلا وتقدس. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا ينظر الله تبارك وتعالى إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه، لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. هذا الحديث حديث عظيم أيضا، ومرهب من قضية الإخلال بحق الزوج أو يعني عدم شكر الزوج على ما يقدم. لا ينظر الله في إثبات صفة النظر لله عز وجل، ونظر الله جل وعلا على قسمين: نظر رضا ونظر غضب. أما نظر الرضا فهو لأهل الإيمان، وأما نظر الغضب فهو لأهل العصيان ولأهل الكفران. ولذلك الأحاديث الواردة في هذا الباب فيما يتعلق بأن الله لا ينظر مع أنه جل وعلا يحاسب الخلق كلهم، المقصود لا ينظر إليهم النظر الذي فيه رضا، فيه رضا. أما نظر الغضب فالله جل وعلا يغضب يوم القيامة غضبا لم يغضب قبله جل وعلا وتقدس. ولذلك فيه إثبات صفة النظر على ما يليق بجلال الله جل وعلا على القاعدة المعروفة في باب الأسماء والصفات: إلى امرأة يعني زوجة تزوج لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه، وهي لا تستغني عنه، لا تشكر لزوجها. والمعنى أن هذه المرأة من النساء اللائي يجحدن المعروف ويكفرن العشرة، ومهما قدم لها الزوج فإنها لا تشكر له والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. وهذا جنس من النساء موجود موجود. وقول النبي عليه الصلاة والسلام وهي لا تستغني عنه، هذا ليس يعني قيد، وإنما كشف للحال، حالة المرأة مع زوجها. فإن المرأة لا يمكن أن تستغني عن زوجها بحال، أبدا لا يمكن أن تستغني عن زوجها بحال، حتى لو كانت موظفة، حتى لو كانت تاجرة، فحاجتها إلى الزوج حاجة ملحة. ولذلك الواجب على المرأة أن تشكر لزوجها، والشكر يكون باللسان وذلك بالثناء عليه وبإظهار صفاته الطيبة وبشكره على ما يقدم ويعطي وينفق ويسهم لها وللبيت وللأسرة. هذا هو الواجب على المرأة. أما المرأة التي والعياذ بالله تقول ما رأيت منك خيرا قط، فهذه متوعدة بهذه العقوبة أن الله تعالى لا ينظر إليها، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك المرأة التقية النقية الصالحة الحافظة للغيب ما حفظ الله هي التي دائما تذكر زوجها بالخير حتى لو كان فيه شيء من التقصير، لا سيما عند والدتها وعند أهلها. للأسف الشديد بعض الزوجات بمجرد أن تذهب إلى أهلها كشفت الأستار وفضحت الأخبار وأظهرت العيوب وشيطنت زوجها، بحيث أن أهل زوجها ينظرون إلى أهلها ينظرون إلى زوجها على أنه والعياذ بالله شيطان من الشياطين. لماذا؟ لكمية المعلومات التي تنقلها هذه المرأة والأخبار، وأيضا الافتراءات التي تفتريها، نسأل الله العافية والسلام. أما الحافظة للغيب ما حفظ الله، أما التقية النقية، فهي التي تدفن سيئات زوجها، تدفن سيئات زوجها وتظهر حسناته. إذا جاءت عند والديها ولا عند أخواتها وأهلها أثنت عليه: رجال مصلي، مسمي، ما شاء الله يقرأ القرآن، ما مقصر معنا، هذا الكلام الطيب، هذا يحبب أهل الزوجة بهذا الرجل، وأيضا يوثق العلاقة. وسبحان الله، يبارك الله عز وجل في هذه المرأة، يبارك الله عز وجل فيها ويرزقها من حيث لا تحتسب، وتشعر بهذه البركة في نفسها، في عقلها، في عبادتها، في مالها، في أولادها. أما المرأة والعياذ بالله التي دائما ساخطة، يعني غير راضية لأتفه الأسباب، نسأل الله العافية والسلام. المرأة حاجتها إلى الزوج قد تصل إلى مرحلة الاضطرار، ولذلك الزوج ستر لها، الزوج ستر للمرأة. هي المرأة قد تعيش عند أهلها لكن تحتاج إلى زوج، تحتاج إلى زوج. فما يقدمه الزوج ليس بالضرورة هو المال. للأسف الشديد الآن حسابات الناس كلها المال، كم يقدم، كلها أموال. الزوج يقدم أشياء كثيرة، الزوج أمان، الزوج راحة، الزوج طمأنينة، الزوج حقيقة وجوده في البيت لا شك بأنه يمثل قيمة عظيمة. الزوج هناك أشياء كثيرة قد تكون أمور دقيقة جدا وحساسة ما يتعلق بالأمور الحميمية، كل هذه تشير إلى حاجة، فهي لا تستغني عنه، لا تستغني عنه. ولذلك حاجة المرأة مهما بلغت، حتى لو كانت ذات منصب اجتماعي أو صاحبة ثروة مالية، ما تستغني عن الزوج. طبعا قد تقول امرأة طيب وين الرجل؟ أيضا الرجل الذي يجب أن يشكر زوجته. نعم، جاءت النصوص، ذكرنا في مجال السابقة أن الزوج أيضا، وسيأتي معنا كيف يعني أن للمرأة حق كبير على حق كبير على الزوج، لكن في الغالب أن المرأة هي التي تشتكي، وهي التي يعني تنكر أحيانا ما يقدمه الزوج وتنسى أحيانا من قبيل النسيان. فلذلك جاء الخطاب موجه إليها، لأن في الغالب أن هذه الصفات تكون في جانبها أكثر من جانب الرجل. ولا يوجد في الرجال للأسف من يجحد زوجته ويجحد العشرة وينكرها أو شيء من هذا القبيل، يوجد هذا أيضا يعني يلحقه الحكم نفسه. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. الله أكبر. هذا الحديث أولا فيه تهديد ووعيد للمرأة التي تؤذي زوجها، وأنه يحرم عليها ذلك. والأذية قد تكون باللسان، بالسب والشتم أو الطعن أو تشويه صورة الزوج، هذه أذية والعياذ بالله، هذا مما يؤذي الزوج. أو تكون أذية بدنية بممارسة مثلا العنف معه، قد يوجد من النساء من يعني تعنف زوجها وتمارس أيضا عنف معه، وإن كان قليل لكن موجود. كذلك أذيته أذية معنوية بعدم تحقيق يعني رغباته وأشيائه المباحة ولله الحمد، هذا كله من الأذية. ما آذت امرأة زوجها في الدنيا، لاحظ قال في الدنيا، لماذا؟ لأن يوم القيامة ما في أذية، الجنة لا نصب فيها ولا هم ولا حزن، نعيمها دائم وظلها، تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار بالنسبة للجنة. ولذلك المسلم إذا دخل الجنة لا يحزن ولا يهتم ولا يغتم، وإنما في فرح وسرور دائم. إلا قالت زوجته من الحور العين، وهذه مسألة فيه إثبات خلق من الإناث في الجنة يقال لهم الحور العين، وجاء ذكرهم في القرآن في أكثر من مقام وأيضا في السنة. والرجل له من الحور العين في الجنة على ما ورد في الأحاديث بالنسبة للشهيد وبالنسبة لغير الشهيد. فيشير هذا الحديث أن كل مسلم كتب الله عز وجل له الجنة من الآن، وهو في الدنيا له زوجات باسمه في الجنة من الحور العين، من الحور العين. بالمناسبة الجنة ما فيها غيره، حتى تقول المرأة والله تغار ولا شيء من هذا القبيل، هذا مما نزعه الله عز وجل، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا، الغل والحقد والحسد، هذه الأمراض القلوب وأمراض اللسان أيضا، الغيبة والنميم، هذه كلها في الدنيا. يوم القيامة دار جزاء، الله عز وجل ينتزع مثل هذه الأشياء
ويبقى الناس في نعيم دائم، ولذلك حتى الذي يأكله أهل الجنة ما يتحول إلى فضلات، وإنما يخرج رشح عرق كرائحة المسك الذي يأكلونه من لحم طير مما يشتهون، والفاكهة والنعيم، هذا كله يخرج عرق رشح مثل رائحة المسك بالنسبة لأهل الجنة. كذلك هذه الأشياء، ولذلك ليس في الجنة غل ولا غيرة مثل غيرة النساء في الدنيا ولا شيء من هذا القبيل. إذن كل إنسان ممن كتب الله له الجنة فالله جل وعلا يزوجه من الحور العين ومسميات له وهو في الدنيا. المسألة الأخرى أن الحوريات العين بالنسبة لهذا الرجل إذا آذت المرأة زوجها دعونا عليها قلنا قاتلك الله يعني قاتلك يعني لعنك الله، لأن القتل معنى يأتي على معنى اللعن. قال جل وعلا قتل الإنسان ما أكفره، يعني لعن الإنسان ما أكفره. قاتلك الله إنما هو دخيل، الله أكبر، إنما هو دخيل، لاحظ الوصف دخيل، ولذلك هو في مثل الرجل الذي دخل على قوم ويوشك أن يرتحل، فيقولنا لها بأنها إنما هو مجرد دخيل، هي الدنيا كلها مرحلة ليست بدار خلود ولا بمحل إقامة، لا الدنيا مرحلة وقنطرة للعبور إلى الدار الأبدية السرمدية. ولذلك الآيات تأتي إيش وإليه راجعون، الرجوع إلى الله عز وجل، لأن هذه الدنيا دار مؤقتة، دار ليست بدار إقامة وخلود أبدا. الآن الدنيا لو أحد شرف بالخلود فيها لشرف نبينا عليه الصلاة والسلام، مات عليه الصلاة والسلام، فهو دخيل، يقولنا لها فهو دخيل، يوشك أن يفارقك إلينا، يعني سريع سيذهب عنك ويغادرك ولم يبق إلا القليل، لم يبق إلا القليل. ولذلك هذا تنبيه للمرأة التي تؤذي زوجها والعياذ بالله، فإن هناك من يدعو عليها وهي لا تشعر. الحوريات العين في الجنة، يقولنا قاتلك الله، قاتلك، إنما هو دخيل. ولذلك المرأة تتنبه لها، فالمرأة التي تغضب زوجها وتؤذيه بغير وجه حق فإن الله يلعنها، والملائكة تلعنها، والحور العين تلعنها، ولذلك هي معرضة لسخط الله ولغضبه. قال وعن طلق بن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور. إذا دعا الرجل يعني الزوج زوجته لحاجته، كنا عن الجماع بالحاج، كما هي القاعدة ذكرناها كثيرا أن هذا أدب عظيم، القرآن أدبنا، وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام الأشياء التي يستحى منها يكنى عنها أو بها، قال لحاجته يعني الجماع. فلتأته وإن كانت على التنور، التنور الذي تخبز عليه المرأة المؤجج بالنار، ولو كانت تخبز ودعاها تترك التنور ويحترق الخبز تقديما لواجب وهو طاعة الزوج ما دام أنه احتاجها ودعاها إلى الفراش. أيضا وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح، نسأل الله العافية والسلام. والمعنى أن الرجل إذا دعا امرأته إلى فراشه ليواقعها بالحلال ثم لم تأته لا لسبب وليس ثم عذر لعنتها الملائكة، وهذا يدلنا على أن هذا الفعل كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام. يستثنى من ذلك حالة المرض، فإذا كانت المرأة مريضة و يعني أبت أن تأتي لزوجها لكونها مريضة لا تستطيع، هذه معذورة، أو كانت المرأة عليها العذر الشرعي كذلك لا تأتي زوجها، ولكن تخبره بذلك، لأنه قد يكون هناك استمتاع دون الجماع، فتتنبه المرأة لهذا. والأمر الآخر إذا كان بين الزوجين مغاضبة مثلا، وكانت المرأة تقول بأن نفسيتها لا تحتمل مثل هذا وطلبت من زوجها التأجيل، فيظهر أن كما قال بعض العلماء بأن هذا يدخل ضمن الأعذار، لأن أحيانا الجانب النفسي مهم في مثل هذه الصورة في مثل هذه الحالة. ويدلنا على أن المرأة إذا تعمدت ذلك وأبت أن تأتي زوجها وبات وهو غضبان، وهذا قيد مهم جدا، غضبان عليها، لأنه والغالب أنه يغضب، فإن الملائكة تلعنها، وهذا يدلنا على أنها هذا كبيرة من كبائر الذنوب. أما إذا كان الزوج قد عذرها ورضي حتى لو لم يكن سبب، مثلا قالت له والله أنا أريد أن أنام مبكر، عندي دوام أريد كذا مثلا، واقتنع بهذا ورضي مثلا، فإن اللعنة لا تلحقها لأنها مقيدة بكون الزوج ينام وهو غضبان. قال وفي رواية للبخاري ومسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه أو فراشها فتأبى عليه إلا الذي كان في السماء ساخطا عليه حتى يرضى عنها، حتى يرضى عنها. الزيادة في هذا الحديث إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها، والمراد به الله عز وجل، لأن الله عز وجل مستو على عرشه فوق سماواته بائل من خلقه، وهو مع خلقه وعباده بسمعه وبصره وعلمه سبحانه وتعالى، والمعية نوعان كما لا يخفاكم. والمعنى أن الله عز وجل يغضب على المرأة التي تتأبى وترفض تتمنع على زوجها من أن تعطيه حقه. وفيها إثبات صفة أيضا السخط لله عز وجل على ما يليق بجلاله، وهذه مسألة الصفات معروفة نثبتها كما وردت في الكتاب وصحت فيه السنة، وصفة السخط وردت في القرآن إثباتها لله عز وجل، لكن كيف لا، ما يجوز، ما يجوز أن نقول كيف يسخط الله عز وجل، لكن نعتقد بأن لها أثر بالنسبة لهذه الصفة، كما أن صفة الضحك والفرح وغير ذلك أيضا آثار. وفي رواية لهما وللنساء إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اثنان لا تجاوز صلاتهما رؤوسهما، عبد أبق من مواليه حتى يرجع، وامرأة عصت زوجها حتى ترجع. مر هذا الحديث ومعناه فيما سبق، والشاهد أن الله عز وجل لا يقبل صلاة امرأة بات عصت زوجها حتى ترجع، لا يقبل صلاة امرأة عصت زوجها حتى ترجع. والرجوع هذا على معنيين، رجوع حسي من الخروج من البيت مثلا، عصت زوجها فخرجت ثم رجعت رجوعا تائبة، ورجوع إلى الحالة، رجوع حالة، بحيث أن مثلا تمنعت على زوجها وأبت أن تعطيه حقه فرجعت، الرجوع إلى حالة الموافقة مع زوجها. طيب هل المقصود هنا عدم رفع اثنان لا تجاوز صلاتهما رؤوسهما، هل المعنى عدم قبول الصلاة وصحتها من أصلها، أم الثواب والأجر؟ قولان لأهل العلم، وذكرنا هذا مرارا، وقلنا الصواب بأن المقصود أن الصلاة يكون هذا المرتكب لهذا الفعل قد أسقط الفرض لكن ليس له الأجر ولا الثواب، والمعنى لا يرتفع أجر صلاتهما، أجر صلاتهما. قال رحمة الله يعني الترهيب من ترجيح إحدى الزوجات وترك العدل بينهن. هذا الباب ذكره المصنف رحمة الله عليه يشير إلى وجوب العدل بين الزوجات يعني بالنسبة لمن كان معددا، وحرمة التمييز بينهما وترجيح إحداهن على الأخرى. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من كانت عنده امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط. وفي رواية طبعا رواه الترمذي وتكلم فيه والحاكم وقال صحيح على شرطهما، ورواه أبو داود ولفظه من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهم، جاء يوم القيامة وشقه مائل. والنساء ولفظ من كانت له امرأتان يميل لإحداهما على الأخرى، جاء يوم القيامة أحد شقيه مائل. وجاء في لفظ جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط، وأحد شقيه ساقط. هذا الحديث حقيقة مرهبة جدا للمعددين الذين لا يعدلون بين زوجاتهم. ومعلوم سبقا ذكرنا هذا بأن العدل يكون في النفقة والسكنة والمبيت. وقد جرت عادة أغلب المعددين ممن يخطئون في قضية المبيت، قضية المبيت. أما في مسائل النفقة والسكنة فيوجد أو يحصل التراضي، لكن في الغالب أن المرأة يعني تتحسس من مسألة المبيت أكثر مما تتحسس من مسألة الطعام والشراب، ولذلك ما عندها مشكلة تصبر على عن الطعام والشراب، لكن أهم شيء أن زوجها يبات عندها. هذا هو المعروف عند النساء اللائي تحت رجل واحد. عموما الحديث هذه كلها تشير إلى أن عدم العدل بين الزوجات كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام، والدليل على ذلك العقوبة، نسأل الله العافية والسلام يوم القيامة. فالله تعالى يعاقبه من جنس عمله، وهو ميلان أحد شقيه، يأتي مائل أحد شقيه أو ساقط، فيفضحه الله أمام الخلائق بأن يعاقب بمثل هذه العقوبة. لماذا؟ لأنه مال في الدنيا فجاء يوم القيامة مائلا، أسقط حق زوجته في الدنيا، أسقط حق إحدى زوجته في الدنيا، فأسقط الله جزءا من جسمه وبدنه يوم القيامة، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك هذه الأحاديث تفيد أولا أن من أراد الإقدام على التعدد يجب أن يكون مستعدا لذلك وعنده القدرة على هذا، لأن الله جل وعلا قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا، حتى لا يجور الإنسان ويظلم. فإذا كان عنده القدرة المالية، عنده القدرة على العدل، فلا بأس بالزواج. الأمر الثاني أن العدل يكون بين الزوجتين أو بين الزوجات عموما يكون في النفقة وفي السكنة وفي المبيت. والنفقة تشمل الطعام والشراب والكسوة، والسكنة أن يكون لها بيت مستقل إلا إذا رضيت أن تسكن مع أهله أو مع زوجته الأخرى ويتراضيان في هذا. يوجد من النساء من تقول آنس يعني ضرتها، تأنس بضرتها، ويسمونها الجارة أيضا، جارة وضرة، فتسكن معه. المبيت على حسب ما يتفقان، فإن كان ليلة هنا وليلة هنا هذا هو الأصل. فإذا مثلا طلبت إحدى الزوجتين بات ليلة هنا وليلة هنا واتفق ورضي لا بأس، عموما على ما يتفقان عليه، على ما يتفقان أو يتفقون عليه. عموما نحن نتكلم على معدد. المسألة الأخرى بالنسبة للمبيت عماده الليل، وهذا بحثناها في كتب الفروع، اللي يحضر معنا ويواظب معنا في كتب الفروع أو كتب الأحكام بحثنا هذا وبينا بأن عماد المبيت والقسم هو الليل، عماد القسم هو الليل، ولا يشترط فيه الجماع، ليس شرطا الجماع. فقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام بإسناد متكلم فيه قال اللهم هذا قسمي فيما أملك وأستغفرك فيما تملك ولا أملك. ولذلك العلماء قالوا لا يشترط، أهم شيء المبيت، لأن المقصود فيه الإناث، إناث الزوجة. المسألة الأخرى ما يتعلق بالنفقة، النفقة أيضا تختلف على اختلاف حال الزوجتين، من ذكر مثلا إذا كان هناك شروط مسبقة في العقد، أيضا من الحالة الاجتماعية للمرأة مثلا، لأن الله تعالى قال ينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. أحيانا من أهل العلم يذهب إلى أن النفقة على حال الزوجة قبل الزواج، ومنهم من يقول العبرة بحال الزوج، لأن الله في الآية ماذا قال؟ قال لينفق ذو سعة من سعته. لكن أحيانا قد يكون المرأة ما يكفيها المبلغ الذي يعطيه للأخرى الجديدة مثلا. لماذا؟ لأنها عندها أولاد وبيتها كبير، وقد تكون هي المرأة التي يستقبل زوجها في بيتها الضيوف مثلا، فتحتاج إلى 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 نفقة أكثر. فالمقصود بأنه ليس من العدل أني أعطي هذه ألف وهذه ألف، لا، من العدل أنني أشوف الحال. فقد يكون التساوي هذا ظلم، ألف هنا وألف هنا. طيب هذه زوجة مثلا يكفيها 500 درهم أو يكفيها 500 ريال أو 300 ريال أو 300 درهم، وهذه ما يكفيها 1000 ولا 2000. لماذا؟ عندها أولاد، هي عندها مثلا مثل ما ذكرت أنا ضيوف، زوجها دائما في بيتها مثلا، عندها التزامات، عندها شيء من هذا القبيل، فيتنبه الإنسان لها. أمر آخر دل على أن هذا إذا لم يعدل هذا كبيرة من كبائر الذنوب. ولذلك أن أذكر إخواني المعددين بالله عز وجل، أذكرهم وأخوفهم بالله عز وجل، وأن يتقوا الله في النساء، لأن هناك حالات وللأسف الشديد كثيرة جدا من خلال يعني معايشتنا لواقع الناس وتلقي أسئلة الناس، حقيقة توجد مآسي عند كثير من النساء والبيوتات بسبب ظلم الزوج. يعني يتزوج هكذا عبثا أو من دون تفكير، ثم يشعر بأنه والله استعجل، ويبدأ يمارس إقصاء وسحق وتعسف وإهمال لزوجته الثانية مثلا وشيء من هذا القبيل. فيتقون الله عز وجل ويعلموا بأنه إما إمساكم بمعروف أو تسريحهم بإحسان، بشرط أنك لا تظلم. وهذه الأحاديث التي بين أيدينا تشير إلى أن هذا الأمر كبير من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام. قال: وعن عبد الله بن عمري بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. إن المقسطين، المقسطين هم أهل العدل، المقسط هو العادل، هؤلاء الذين يعدلون، يعني جعلوا العدل منهج ومسلك وخلق ودين في جميع أمورهم، مع زوجاتهم، مع أولادهم، مع عمالهم، مع خدمهم، مع موظفيهم، مع رعيتهم، مع جيرانهم، مع الذين يتعاملون معهم، مقسطين، المقسطين. ولذلك جاء التعبير بالمقسطين بالألف واللام، إن المقسطين عند الله، يعني يوم القيامة، إن المقسطين عند الله، يعني إن المقسطين جزاؤهم عند الله يوم القيامة على منابر من نور. الله أكبر. الله عز وجل يضع منابر، هذه المنابر صنعت أو خلقها الله عز وجل من نور، خلقها الله من نور. تخيل الآن المنابر تصنع من ماذا؟ من الخشب، أو تصنع من الإسمنت، أو من الحجر، أو تصنع من أي شيء من الأشياء الموجودة الآن. المنابر، المنبر هو الشيء الذي يرقى عليه الإنسان أو يرتقي عليه حتى يبرز. لذلك يقول منبر الجمعة، منبر الجمعة. لماذا سمي منبر؟ لأنه مأخوذ من النبر والارتفاع، فالخطيب يقف عليه حتى يراه الناس، حتى يراه النبي. والنبي صلى الله عليه وسلم قام على المنبر، قام على المنبر. لكن هذا المنبر مصنوع من نور، الله أكبر، يعني مادته من نور، خلق الله عز وجل من نور. عن يمين الرحمن، عن يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين. وهذه مسألة بحثناها فيما سبق، وفيما يتعلق ب نعم، وكلتا يديه يمين، واللفظة التي وردت لفظة الشمال، أو كيف بحث أهل العلم، بحثناها فيما سبق، وهي تدخل في مسائل العقيدة من باب الصفات. قال: الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. الله أكبر. هؤلاء المقسطين الذين يكرمهم الله هذه الكرامة العظيمة التي يقبضهم عليها الأنبياء ويقبضهم عليها الشهداء، من هؤلاء؟ هم الذين يعدلون في حكمهم، يعدل القاضي والوالي، المعلم في اختباراته، كل أحد أعطي صفة أنه يحكم على شيء، أعطي منصب أو صفة الحكم على أشياء أو على بشر، هذا يشمل هذا الحديث، الذين يعدلون في حكمهم، في حكمهم يكون عادل في حكمه. كل من يعني وضع في هذا المكان سواء قاضي أو غيره وأعطي صفة الحكم، يجب عليه أن يعدل حتى ينال هذه الرتبة السنية والمكان العلية والمنزل الرفيع عند الله عز وجل. قال وأهليهم، والأهل كما ذكرت لكم فيما سبق يشمل الزوج ويشمل غير الزوج، فيطلق على الزوجة بحسب السياق ويطلق على عموم الأهل، عموم الأهل. في الغالب أن السياق هنا جاء العدل بين الأهل، مقصود الزوجات. لماذا؟ لأن في الغالب هذا هو الذي يكون فيه العدل، وأحيانا ينصرف إلى الأولاد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم وما ولوا، حتى كل شيء وليته يجب عليك أن تعمل فيه. لو وليت على بقلة اتق الله فيها، في حكمك فيها بقلة، تضعها في مكانها الذي أمرت بوضعه. ولذلك هؤلاء المقسطين الذين يعدلون، فسرهم النسان بالمقسطين الذين يعدلون في حكمهم وأهلهم. المصنف رحمة الله أورد هذا الحديث مع أنه عام وشامل في إشارة إلى ما يتعلق بالعدل بين الزوجات. ولذلك أيها المعدد، إذا أردت أن تكون على هذه المنابر التي خلقها الله عز وجل من هذا النور العظيم، فاعدل بين زوجاتك واتق الله في زوجاتك، واحرص على أن تكون عادلا وعلى أن تتعامل معهم بالعدل، وأن لا تلقى الله عز وجل وفي ذمتك شيء من حقوق إحدى زوجاتك، اتق الله. وإذا كنت لديك القدرة والاستطاعة على المواربة وعلى التحايل على الزوجة الأخرى والكذب عليها والغش والمخادعة والتمثيل أيضا، فإن الله عز وجل لا تخفى عليه خافي. أقول هذا الكلام لأن بعض الأزواج قد يزعم بأن والله أنا ما عندي مال وما عندي دخل، فيقتر على امرأة إحدى زوجاته وينفق على الأخرى، والمسكينة مصدقته، الحرمة هذه الثانية صدقة، تقول والله أبو عيال الله يوفقه والله يغنيه والله يعوضه خير والله يسدد عنه، وهو متحايل يعطي واحدة ويحرم الأخرى. إذا كنت عندك من الشطارة والذكاء أنك تخدع زوجتك وتمثل عليها، اعلم بأن الله يراك مطلع عليك ناظر، والله لا يخفى على الله خافي، وستأتي يوم القيامة وسيكشف هذا، وتأتي وقد مال أحد شقيك، نسأل الله العافية والسلام. كذلك بعض الأزواج يجور في المبيت ويزعم بأنه مسافر ويكذب، موجود عند الزوجة الثانية وترك الأولى أحملها، لكن استطاع بذكائه وبدهائه أنه يخدعه، والله أنا مسافر وكذاب. اعلم بأن الله عز وجل مطلع عليك ناظر إليك، وأن كل شيء تقوم به مسجل عليك وستسأل عنه يوم القيامة. أعتقد بأن الوقت أدركنا، كان بودي أدخل في الباب الآخر، باب الترغيب في النفقة على الزوجة والعيال، لكن الحمد لله أخذنا قدر لا بأس به، قريب الساعة ولله الحمد إلا دقائق، لأن لو دخلت الآن في هذا الباب أعتقد بأننا يعني تنقطع سلسلة الأفكار. المجلس القادم إن شاء الله إن يسر الله نبدأ بالترغيب في النفقة على الزوجة والأولاد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.